مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
الخامسة تماما في استديوهات مونتي كارلو بباريس بالتوقيت الفرنسي. صبحناكم بالخير والمحبة ونستهل هذا البث المباشر بهذه الفترة الإخبارية.
فترة بث مباشر على مدى 3 ساعات إخبارية اقتصادية رياضية وثقافية.
وترافقني بمعيتكم هذا الصباح وأقول صباح الخير فيروز توفيق.
صباح الخير مليكة الليشاني وبرفقتنا اليوم أيضا هادي ببطان على النشرات محمد بوشيبة في المواجيز أقوال الصحف نتابعها مع نجوى أبو الحسن سليم فريني في التنسيق وعلى الإخراج والهندسة الإذاعية أوليفيا لمعيك.
ونستهل هذه الفترة بنشرة إخبارية مفصلة مع هادي بوطن.
وفي أبرز عناوينها تسييس القضاء في لبنان يؤدي إلى مواجهة بين أنصاري التيار الوطني الحر وبين أنصاري تيار المستقبل ونائب رئيس البرلمان يدعو الجيش لتسلم السلطة. منظمات غير حكومية تتقدم بشكوى جنائية في السويد بشأن هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. وفي النشرة وقفة عند مسيرة المعارض السوري البارز ميشيل كيلو الذي توفي أمس في باريس. المباحثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني بلغت مرحلة الصياغة بحسب دبلوماسي الروسي.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا. نستهل نشرتنا بلبنان. الخلاف إذن يطال القضاء منتقلا إلى الشارع ما بين مؤيد للقاضية غادة عون المحسوبة على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وشارع آخر مؤيد للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات القريب من تيار المستقبل. مراسلنا في بيروت نقول نصيف يتوقف عند فصول هذه المواجهة القضائية.
انتقل الخلاف داخل القضاء اللبناني بين المدعي العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضي غدعون والمدعي العام التمييزي غسان عويدات إلى الشارع بأن حشد كل من التيار الوطني الحر لعون وتيار المستقبل لعويدات أنصاره أمام مبنى وزارة العدل ما حمل الجيش وقوى الأمن على الفصل بينهما من خلال حاجز بشري. وكان نشأ الخلاف على أثر دهم القاضي عون مكتبا لشحن الأموال قالت إن لديها شبهات على تهريبه دولارات أمريكية إلى خارج البلاد فتدخل عويدات وانتزع منها صلاحياتها لكنها لم تمتثل. سرعان ما أضحى الخلاف سياسيا نظرا إلى قرب عون من رئيس الجمهورية ميشيل عون وقرب عويدات من الرئيس سعد الحريري ما أدى إلى انقسام الوسط السياسي وعرض القضاء لهزة غير مسبوقة. وكان عقد اجتماع لمجلس القضاء الأعلى ذكر أنه لطرد عون من سلك القضاء إلا أن لا قرار صدر ودع المجلس القاضي إلى المثول أمامه الثلاثاء بالتزامن مع تكليف عويدات المدعي العام المالي إجراء التعقبات في وجود شبهات حول شركة شحن الأموال التي كانت القاضية عون قد تولت ملفها. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلي الفرزلي دعا في مقابلة مع قناة الحدث إلى تسليم السلطة بكامل مؤسساتها ودون استثناء إلى الجيش لمرحلة انتقالية من أجل وقف حالة التداعي والفوضى الشاملة التي يمر بها لبنان. لنستمع إليه.
قلت لماذا التقصير في محاربة الفساد؟ في إجماع من الشعب اللبناني أن المؤسسة العسكرية بلبنان هي مؤسسة في إجماع على نظافة كفة وقصدة فلتستلم السلطة بقرار ذاتي من القوى اللبنانية بقرار ذاتي من المؤسسات والسلطات.
يعني أنتم بتسلموا الجيش السلطة الآن حضرتك
طبعاً
على مجلس النواب
مرحلة انتقالية. هذا الاقتراح بس مرحلة انتقالية.
استمعنا إلى نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلي الفرزلي كان يتحدث لقناة الحدث. نبقى مع أخبار لبنان حيث دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسن دياب أمس دولة قطر إلى مساعدة بلاده التي بلغت حافة الانهيار الاقتصادي الشامل وذلك خلال زيارة يقوم بها إلى العاصمة القطرية هي الأولى له إلى الخارج منذ توليه الحكومة. أخبار سوريا فيما يلي: تقدمت 4 منظمات غير حكومية أمس بشكوى جنائية إلى الشرطة السويدية ضد مسؤولين رافعي المستوى في النظام السوري بمن فيهم الرئيس بشار الأسد نفسه، بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيميائية عامي 2013-2017. في الموضوع السوري أيضا، الجيش الروسي أعلن أمس مقتل نحو 200 مقاتل في عملية قصف جوي نفذها في سوريا واستهدفت قاعدة قال إنها تضم إرهابيين شمال شرق مدينة تدمر، ولم يحدد البيان الصحفي الجماعة الإرهابية المستهدفة ولا تاريخ العملية. غسان يوسف المحلل السياسي يرى أن هذه الضربة الجوية الروسية لم تكن مفاجئة لأن المنطقة تعرف تحركات للجماعات المسلحة منذ مدة.
هذا ليس مفاجئا وليس جديدا، يعني أن يقوم الطيران الروسي بضرب معاقل المجموعات الداعشية في تلك المنطقة، خصوصا يعني أن هذه المنطقة هي أولا منطقة شاسعة، منطقة صحراوية، منطقة أيضا فيها الكثير من المخابئ، وأيضا يعني هناك الكثير من الفصائل التي كانت تتدرب في مخيم الركبان وفي قاعدة التنف. دائما يقوم الطيران الروسي بضرب معاقلهم والطيران السوري، ولذلك يعني لم نتفاجأ بهذا الخبر، ولكن الشيء المؤكد يعني أن هذه الضربة هي ضربة قوية، ضربة أعد لها سابقا، وكان يعني كان هناك ترصد بهذا المخبر.
استمعنا إلى غسان يوسف المحلل السياسي متحدثا إلى قناة فرانس 24. أخبار سوريا: توفي أمس المفكر البارز والمعارض المخضرم ميشيل كيلو، أحد أبرز وجوه المعارضة السورية في المنفى، متأثرا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا هنا في باريس. نسيمة جيجية تتوقف عند أهم محطات مسيرة ميشيل كيلو.
ميشيل كيلو المولود في العام 40 من القرن الماضي باللاذقية لأسرة مسيحية، يعتبر من أبرز السياسيين المعارضين لنظام الأسد، الأب والابن على حد سواء. العضو السابق في الحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي اعتقل عامين في بداية الثمانينات بسبب معارضته محاكمة أعضاء الإخوان المسلمين في سوريا، وبعد أعوام قضاها في فرنسا عاد الكاتب الصحفي والمترجم والمعارض السياسي إلى بلاده أواخر الثمانينات لواصل عمله السياسي والثقافي، ونشط فيما سمي بربيع دمشق بعد وفاة حافظ الأسد، فكان من الشخصيات الموقعة على إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، ثم على إعلان بيروت دمشق في العام 2006 المطالب باحترام سيادة لبنان، ما أدى إلى سجنه 3 سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي. وعلى إثر اندلاع الثورة السورية في العام 2011 أسس ميشيل كيلو المنبر الديمقراطي السوري من القاهرة، ثم انضم إلى الائتلاف الوطني السوري قبل أن يغادره في العام 2016. قبل وفاته بأيام في باريس تداولت المواقع الإلكترونية رسالة دعا فيها ميشيل كيلو الشعب السوري إلى الاتحاد من أجل الخلاص من حكم بشار الأسد.
ميشيل كيلو الذي رأس اتحاد الديمقراطيين السوريين منذ العام 2011 الذي بقي داخل تيار التغيير الديمقراطي على الرغم من عدم تبني الائتلاف السوري المعارض عددا من الأوراق الإصلاحية. هذا ما قاله لمونتي كارلو الدولي نائب اتحاد الديمقراطيين السوريين عبد الباري عثمان.
أستاذ ميشيل قامة وطنية جامعة ومتسامحة جدا، وربى جيل ينادي بشعار الشعب السوري واحد والحرية لكل السوريين. ميشيل ومن خلال اتحاد الديمقراطيين السوريين قدم عدة مشاريع كبيرة للمعارضة السورية، لكن للأسف المعارضة لم يأخذ فيها. ميشيل سيجعل هناك فراغ كبير في الساحة، لكن مدرسة اللي بناها ميشيل كيلو حتربي أجيال تستطيع أن تحقق الأهداف التي نادى بها ميشيل كيلو. من أسبوع قال لي، أنا طبعا حاليا مريض، قال ضروري جدا تقوي حالك، وحتما هذا الحلم راح مع ميشيل.
عبد الباري عثمان نائب اتحاد الديمقراطيين السوريين كان يرد على سؤال أندريم هاوج. انتهى أمس اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتحميل موسكو مسؤولية ما يمكن أن يحصل للمعارض الروسي نافالني وبالدعوة إلى إزالة أسباب التصعيد العسكري الروسي عند الحدود مع أوكرانيا. من بروكسل مفاد مونتي كارلو الدائم سليم بدوي.
جدد الاتحاد الأوروبي الإعراب عن قلقه الشديد إزاء تدهور الوضع الصحي للمعارض الروسي أليكسي نافالني. وبحسب الممثل الأعلى جوزيف بوريل فإن وزراء الخارجية الأوروبيين عبروا عن موقف موحد وجهوا عبره رسالة إلى السلطات الروسية تحملها المسؤولية الكاملة عن صحة نافالني وتطالبها بالسماح له بأن يعالج من قبل فريق طبي يثق فيه. الوزراء الأوروبيون تطرقوا في اجتماعهم الافتراضي أيضا إلى التصعيد الخطير عند الحدود الروسية مع أوكرانيا، مستمعين إلى شرح عن تطور الوضع في المنطقة من نظيرهم الأوكراني. وعلى الأثر جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه التام لكييف في مواجهة التهديدات الروسية، ودعوا موسكو إلى نزع فتيل التوتر وسحب التعزيزات العسكرية الروسية المتواصلة بشكل مكثف ومقلق في تلك المنطقة بحسب بوريل الذي أكد مواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل حماية السيادة الأوكرانية. هذا وعلى الرغم من التوتر المستمر بين بروكسل وموسكو، فإن الاتحاد لا ينوي البحث في فرض عقوبات جديدة على روسيا في الوقت الحاضر، ولكن كل شيء قابل للتبدل في ضوء المتغيرات. سليم بدوي، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
موسكو وواشنطن تواصلان مناقشة عقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، حيث بحث مستشارا الرئيسين هاتفيا هذا الأمر. من موسكو مراد أحمد.
أعلن مجلس الأمن القومي الروسي أن سكرتيره نيكولاي باتروشيف أجرى محادثات هاتفية مع مستشار البيت الأبيض الأمريكي للأمن القومي جاك سوليفان حول الخطوات التي يجب اتخاذها للتحضير لقمة الرئيسين الروسي والأمريكي والتي قد تنعقد خلال الأسابيع القادمة والاتجاهات المحتملة لتطوير التعاون الروسي الأمريكي. وأضاف المجلس أن باتروشيف أشار في هذه المحادثات إلى أن ما اعتبره تدخل أمريكي في الشؤون الروسية غير مقبول، لكنه أكد حرص موسكو على استمرار الحوار بهدف ضمان الأمن العالمي وتحسين العلاقات بين البلدين رغم الإجراءات الأمريكية التي تتسبب في تدهور العلاقات الثنائية. كما ناقش الجانبان أزمة الاتفاق النووي الإيراني وضمان الأمن الاستراتيجي، وأكدا على أهمية التوصل لمنهج في التعاون بين موسكو وواشنطن خاصة في هذه الملفات. وتجدر الإشارة إلى أن الكريملين أعلن عن قبول بوتين لدعوة بايدن للمشاركة في قمة المناخ الافتراضية التي تنظمها الولايات المتحدة ويشارك فيها رؤساء 40 دولة. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
ومن بين الملفات التي سيتطرق إليها الرئيسان الروسي والأمريكي في القمة المرتقبة إذن الملف النووي الإيراني. المباحثات الجارية حاليا في فيينا حول الملف النووي الإيراني بلغت مرحلة الصياغة لنص مشترك محتمل لإحياء العمل بالاتفاق. إزيس غريس.
مفاوضات فيينا التي انطلقت مطلع الشهر الحالي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني تقترب من صياغة نص حسب ما قاله سفير روسيا إلى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، مشيرا إلى أنه رغم أننا ما زلنا بعيدين عن الحلول المحددة فورا، لكننا انتقلنا من التصريحات العامة إلى الاتفاق على مراحل محددة للوصول إلى الغرض، ألا وهو إعادة اتفاق يحتضر منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا في 2018 وعودة إيران إلى احترام كل التزاماتها. وكان الدبلوماسيون تحدثوا السبت الماضي عن حدوث تقدم رغم الخلافات. إيران قالت إن هذه المفاوضات تسير على الطريق الصحيح وقد تم تحقيق تقدم، لكن الأمر ليس بعد في المرحلة النهائية، وإنها طلبت من الأطراف المشاركة الإسراع في مناقشة القضايا المهمة. إيران رفعت قبل أشهر مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20%، بينما الاتفاق النووي كان حددها ب 3.67%. الأطراف الذين ما زالوا ضمن الاتفاق كثفوا في الأيام الماضية محادثاتهم في فيينا بغية التوصل إلى حل يتيح عودة إيران وواشنطن إلى الالتزام ببنوده.
خبرنا الأخير في هذه النشرة، حثت باكستان طالبان أمس على مواصلة الانخراط في عملية السلام الأفغانية بعدما قالت الحركة المسلحة إنها ستنأى بنفسها عن القمم الخاصة بأفغانستان لحين انسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد. النشرة انتهت، وأبرز ما كان فيها: تسييس القضاء في لبنان يؤدي إلى مواجهة بين أنصار التيار الوطني الحر وبين أنصار تيار المستقبل، نائب رئيس البرلمان يدعو الجيش لتسلم السلطة. منظمات غير حكومية تتقدم بشكوى جنائية في السويد بشأن هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. وكانت لنا وقفة في هذه النشرة عند مسيرة المعارض السوري البارز ميشيل كيلو الذي توفي أمس في باريس. شكرا لإصغائكم، صباح مونتكارلو متواصل. عودة إليك فيروز.